Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة أخبار الظهيرة لليوم الأحد 26 من شهر يناير سنة 2025. عناوين الأخبار: البرهان يزور القيادة العامة ومقر المخابرات ومصفاة الجيلي ويرفض أي تفاوض أو صلح مع الدعم السريع. خبراء يقللون من حجم الأضرار في مصفاة الجيلي وقصف مدفعي للقيادة العامة وتمدد في جبرة وشرق النيل. إدانة واسعة لقصف المستشفى السعودي في الفاشر واستنكار واسع لاستهزاء أعضاء من كتائب البراء بثورة ديسمبر. وزير الخارجية البريطاني ينتقد ضعف الاهتمام الدولي بالأوضاع في السودان وترتيبات للأوضة الطوعية إلى الجزيرة وأزمة مياه حادة في مركز إيواء بالقضارب. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. زار القائد العام لجيش الفريق عبد الفتاح البرهان صباح الأحد مقر القيادة العامة بعد فك الحصار عنها بعد أكثر من 21 شهرا، كما زار مقر جهاز المخابرات العامة في بحري ومصفاة الجيلي. وقال البرهان خلال مخاطبته الضباط في جهاز المخابرات: لا تفاوض ولا صلح، ولا نقبل بكل من ساند الدعم السريع أو تعاون معهم. وتعهد البرهان خلال مخاطبته الضباط بالقيادة العامة: تعهد بتنظيف بحري وأم درمان خلال يومين، وقال أن الزحف إلى الخرطوم سيبدأ من القيادة العامة، وأضاف في هذا الخصوص:
لكن عندنا مفاوضات مع زول، ولا عندنا صلح مع زول.
الله أكبر.
ولا عندنا زول مرد بيجينا، ولا عندنا زول وقف على التمر الثاني نقبله في هذه.
الله أكبر.
هاي كلها بنمشي فيه للنهاية إن شاء الله قريبا. السودان خالي من هؤلاء المتمردين.
الله أكبر.
ربنا يقويكم.
الله أكبر.
قال العميد نبيل عبد الله الناطق باسم القوات المسلحة أن القوات التي وصلت إلى القيادة العامة شقت طريقها من وادي سيدنا مرورا ببحري، وقال أن هناك جيوب في بحري تعمل القوات على نظافتها. وأكد في تصريحات صحفية داخل القيادة العامة أن القوات المسلحة سيطرت على مصفاة الجيلي والتصنيع الحربي سيطر بصورة تامة، واتهم الدعم السريع بحرق المصفاة، وأكد أن جميع الأسلحة التي تمت العثور عليها هي من دولة الإمارات. وأضاف نبيل في هذا الخصوص:
أبطال العبور الذين تلاحموا وأبطال الصمود هنا في القيادة العامة هم شقوا طريقهم من وادي سيدنا ومرورا ببحري حتى وصلوا إلى هذا الخرطوم إلى هذا المكان. وما زالت هنالك طبعا بعض الجيوب تعمل القوات على نظافتها، وسيتم ذلك بإذن الله بعجل ما يتيسر إن شاء الله.
قلل الخبراء من حجم الضرر الذي طال مصفاة الجيلي بسبب الحريق، مشيرين إلى سلامة الوحدات الأساسية وأن أغلب قطع الغيار متوفرة بالمصفاة، وأوضحوا أن إصلاح كوابل الكهرباء يمثل التحدي الحقيقي، وأكدوا ضرورة إصلاح وتشغيل محطة جر الحرارية للكهرباء ليتسنى تزويد المصفاة بالكهرباء، وقالوا أن هذا العمل يحتاج لفترة زمنية من 4 إلى 6 أشهر حتى يعود الوضع لطبيعته بالمصفاة. من جانبه قال هاشم بابكر مدير التشغيل بمصفاة الخرطوم للنفط، قال أن صيانة المصفاة يسبقها عمليات تقييم بواسطة فرق من داخل وخارج السودان لتقييم حجم الضرر ووضع خارطة الطريق للصيانة، وأضاف في هذا الخصوص:
دي خامد الكحول تخزن في بعض المواعين سودعات الحريان، ودي اللي تعرض لحريق من يومين، هي سببت الدخاخين السفينة دي والبعض الحرائق الجانبية ظهرت بديل لهذا الاحتراق. طيب في مجملة حرائق يعني تعتبر محدودة وممكن سيطر عليها وممكن إعادة تأهيل ثاني.
كشفت مصادر متطابقة عن سقوط قتلى وجرحى في القيادة العامة، من بينهم ضباط، بسبب قصف قوات الدعم السريع يوم السبت والأحد. من جهة أخرى، قال جنود في الجيش أن قوات سلاح المدرعات تمكنت من إحراز تقدم جديد في جبرة. في الأثناء، كشفت مصادر متطابقة عن سيطرة القوات المسلحة على عدد من قرى شرق النيل. قال الكاتب والصحفي محمد لطيف أن سيطرة الجيش على الخرطوم والجزيرة يمكن أن يؤدي إلى انسحاب قوات الدعم السريع غربا ويفتح الباب أمام احتمالات تقسيم البلاد، وحذر في تسجيل صوتي من العواقب الوخيمة للانقسام، وعارب عن أمله في أن يؤدي انفتاح القوات المسلحة إلى تحقيق التوازن النفسي والمعنوي والعودة إلى التفاوض وتحقيق مطلوبات حماية المدنيين. وأضاف لهذا الخصوص:
للأسف الحقيقة المرة إنه الحرب دي إذا استمرت بالطريقة دي ما هتنتهي. وبعدين حقيقة لما تكلمنا عن مدني، الخيار الثالث اللي وضع له الكلام على الانسحابات وعن تراجع الدعم السريع إلى الغرب، وأن ده حيكون مؤشر لإنقسام، وهو الإنقسام ده ما حيكون بطريقة ديمقراطية واستفتاء للشعوب وخطوء حدود واضحة.
نشرت قوات الدعم السريع مقاطع فيديو أكدت فيها سيطرتها على مطار الخرطوم، فيما نشر جنود في الجيش مقاطع فيديو قالوا فيها أن القوات المسلحة تمكنت من السيطرة على المطار. وقال الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع أن الجيش يتحدث عن انتصارات متوهمة، ونفى أي اقتران أو انفتاح لجيوش في الخرطوم أو بحر كما يزعمون، كما اتهم بعض الوكالات الإعلامية والقنوات بالاعتماد على مراسلين ذوي ولاء سياسي وبعيدين عن المهنية والموضوعية. وأضاف أحد جنود الدعم السريع في مقطع فيديو:
التاريخ 25 يناير 2025، أن إحنا الآن في داخل القيادة العامة الجزء الغربي، تكذيبا لشائعات الفلول اللي أطلقوها على كل القنوات على أساس إنهم حرروا الخرطوم.
أعربت نقابة الصحفيين السودانيين عن قلقها البالغ عزاء اتهامات قوات الدعم السريع لمراسلي وكالات إعلامية وقنوات فضائية بأنهم ذوي انتماء سياسي مشكك في نزاهتهم المهنية، واعتبرت النقابة البيان بأنه يمثل تحريضا صريحا على الصحفيين والصحفيات ويمهد الطريق لأعمال انتقامية خطيرة قد ترتكب بحقهم. وحملت النقابة قوات الدعم السريع كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن أي تهديدات أو انتهاكات تطال الصحفيين والصحفيات نتيجة لهذا التحريض الخطير. أدانت عدد من الدول والمنظمات قصف قوات الدعم السريع للمستشفى السعودي في الفاشر بمسيرة مساء الجمعة، مما أدى لمقتل 70 شخص وإصابة 19 آخرين، فيما شهدت الفاشر صباح الأحد هدوءا نسبيا مع استمرار القصف الجوي. وأدانت منظمة الصحة العالمية الهجوم العنيف الذي استهدف المستشفى السعودي في مدينة الفاشر، الذي أدى إلى قتل عدد من المرضى ومرافقيهم، كما أشارت إلى توقف العمل في مركز صحي مدو جمعة بسبب هجوم. وفي ذات السياق، أدانت الإمارات بشدة استهداف المستشفى السعودي في مدينة الفاشر، واعتبرته انتهاكا سارقا للقانون الإنساني الدولي. من جانبه، قال الناطق باسم الجيش العميد نبيل عبد الله، قال أن الفاشر صدت 179 هجوما من الدعم السريع، وأوضح أن قوات الدعم السريع تكبدت خسائر كبيرة في آخر هجوم. وأضاف في هذا الخصوص:
وهذه المدينة التي استقبلت وصدت ودحرت أكثر من 179 هجمة بمختلف أنواع الأسلحة وبمختلف الأنواع والأشكال. الفاشر القوات الموجودة بها، قوات الفرقة السادسة، المقاومة الشعبية والمتطوعين، كلهم ما زالوا صامدين وما زالوا متمسكين بمواقعهم.
أعربت المملكة العربية السعودية وقطر ومجلس التعاون الخليجي عن إدانتهم الشديدة للهجوم على المستشفى السعودي في الفاجر، واعتبرت وزارة الخارجية السعودية الاعتداء بأنه انتهاك سارق للقانون الإنساني الدولي. من جانبه، أدان مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية الهجوم على المستشفى السعودي، واعتبره انتهاكا صريحا للمعاهدات الدولية وقرارات الأمم المتحدة التي تضمن حماية المدنيين والمرافق الصحية. من جانبها، وصفت وزارة الخارجية القطرية الحادث بأنه اعتداء خطير على القانون الدولي الإنساني. قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن ما حدث في السودان لو جرى في أي قارة أخرى لحظي باهتمام أكبر، وأوضح في مقطع فيديو أنه التقى في معبر أدرة بتشاد بمجموعات من السودانيين الذين فروا من القتال الجماعي والاغتصاب المدفوع بالكراهية العرقية، مشير إلى أن 88% من اللاجئين من النساء والأطفال، وأضاف في هذا الخصوص:
لقد استمعت إلى امرأة كشفت لي علامات الحريق في جسدها، لقد تم إحراقها بواسطة الجنود وتعرضت أيضا للضرب كما تعرضت للاغتصاب، أين الغضب العالمي؟
وأشار ديفيد لامي إلى زيادة الهجرة غير النظامية من السودان إلى بريطانيا وحدها خلال العام الماضي بنسبة 16%، وأعلن عن مضاعفة المساعدات البريطانية للاجئين في تشاد، كما أعرب عن تطلعه إلى عقد اجتماع لوزراء الخارجية في المملكة المتحدة لحشد الجهود من أجل السلام في السودان، ودعا جميع الأطراف للالتزام بحماية المدنيين وفتح كل المعابر والممرات للمساعدات والعاملين في المجال الإنساني، وأضاف في هذا الخصوص:
أولا أدعو لوقف إطلاق النار، ثانيا يجب أن نتيح وصول المساعدات للناس، ثالثا يجب أن نجلس مع جميع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل الوصول إلى عملية سياسية تجلب السلام والاستقرار.
استنكرت عدد من تنسيقيات لجان المقاومة في عدد من المناطق استهزاء كتائب البراء بثورة ديسمبر، وقالت تنسيقية لجان مقاومة الكلكلات وجنوب الخطوم وتنسيقية لجان مقاومة كرري والصالحة وغيرها في بيانات منفصلة أن هذا الاستهزاء غير مقبول، وأكدت أن ديسمبر غير قابلة للهزيمة رغم ما يحاد ضدها من مؤامرات، وأطلقت لجان المقاومة في عدد من المناطق هاشتاك الثورة مستمرة. من جانبه أكد خالد عمر يوسف القيادي في تقدم أن ثورة ديسمبر مستمرة وستظل مستمرة ولن تجهضها هذه الحرب الإجرامية. يعاني نحو 10,000 نازح في مراكز الإيواء في منطقة أم شجيرات بالقضارف من أزمة حادة في مياه الشرب، وقال النازحين لراديو دبنجا أن معسكر بي وسي شهدا انعداما للماء لمدة يومين خلال الأسبوع الماضي بعد توقف تناكر نقل المياه عن العمل بسبب انتهاء العقد مع المنظمات. وقالت أن لجنة الإيواء استوعبت أكثر من 100 أسرة في معسكر سي قادمة من المدارس في منطقة الحوري، مما أدى لتفاقم الأوضاع في المعسكر، وقالت أنهم لم يستلموا سوى 230 ألف جنيه من المجلس النرويجي ووزارة الرعاية الاجتماعية بولاية سينار منذ وصولهم إلى المعسكر. وأضاف بشير الصادق من منظمة ليزن فو في هذا الخصوص:
الجزء تبقى تم وضعه في معسكرات، المعسكرات يعني اتجهزت بطريقة ما زي معسكر أبو النجا وغيره، كمية من المعسكرات اتعملت نوع من اللي هي الرواكيب الصغيرة والحمامات على أساس إنه هم يكونوا موجودين فيها لحد ما ينظروا في إنه المسألة، خصوصا بعد رجوع مدني.
أعلنت غرفة الباصات السفرية بولاية الجزيرة استعدادها لتسيير 20 رحلة مجانية من ولاية القضارف وكسلة إلى مدينة وتمدني في اليوم الأول للعودة بعد موافقة السلطات الأمنية بالسمح للمواطنين بالعودة. وسجلت ولاية البحر الأحمر عددا كبيرا من النازحين تمهيدا للشروع في تفويجهم من بورت سودان إلى مدني. في الأثناء تتواصل عمليات التفويج من محلية المناقل إلى جنوب الجزيرة لليوم الثالث، حيث ضم الفوج الأول 1441 أسرة. من جانبه قال بشير الصادق مدير منظمة ليزن فو أن إشكاليات الوضع الأمني والخدمات في مدني يعيقان عودة النازحين، وأضاف في هذا الخصوص:
لحد هسه جوا مدني لسه الأشياء ما ترتبت، وطبعا وجود عدد من الجثث والجيش لديه حركة داخلية للترتيب وكذا، لكن طبعا السودانيين للشيل شافوه من الحركة من منطقة لمنطقة والإيجارات الغالية والمشاكل الكثيرة جدا دي خلتهم إنه يقرروا يرجعوا لبيوتهم.
وفي ولاية كسلة أعلنت مبادرات طوعية إيقافها قطة للتفويج عبر 40 باص مجانيا، مبينة أن السلطات في الولاية منعت منحهم تصريح التسجيل ومكان التسجيل، وأشارت في الوقت ذاته إلى استمرار ترتيبات العودة الطوعية من القضارف. قدمت وزارة الخارجية السودانية تنويرا للبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدة بالسودان يوم السبت، تناول عدد من القضايا من بينها الاعتداء على السودانيين في جنوب السودان. وقال السفير حسين الأمين الفاضل وكيل وزارة الخارجية المكلف أن السفارة السودانية في جوبا لم تسلم من الاعتداءات، وأشارت الوزارة إلى مشاركة العديد من مواطني جنوب السودان للقتال في صفوف الدعم السريع، كما اتهمت دولة جنوب السودان بأنها اتخذت عددا من القرارات الأحادية حول أبيي في انتهاك لاتفاقية 2011. كشفت مصادر متطابقة أن اختيار بيتر لورد مبعوثا خاصا مؤقتا للولايات المتحدة إلى السودان خلفا لتوم بريلو، وشغل بيتر لورد منصب نائب مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق أفريقيا والسودان وجنوب السودان موليفي. وزار بيتر لورد السودان عدة مرات، كانت آخرها في فبراير 2023 قبل اندلاع الحرب بشهرين. الخبر الأخير في النشرة: من المقرر أن تعقد محكمة جنايات القضارف جلسة النطق بالحكم في قضية الأستاذ الجامعي الدكتور سعد عبد القادر العاقب يوم الاثنين. ويواجه الدكتور سعد عبد القادر تهما بموجب المادة 65 التي تتعلق بإنشاء أو إدارة منظمة أو جماعة تدبر لارتكاب أي جريمة أو التعاون معها. ومكث الدكتور سعد 4 أشهر ونصف الشهر بسبب بلاغ من الاستخبارات العسكرية قبل أن يطلق سراحه بالضمان. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وفيها نتناول التقرير الذي أصدره محامو الطوارئ يوم الأربعاء، تناول فيه القذف العشوائي من قبل طرفي الحرب بجانب المسؤولية القانونية والأخلاقية لهذه الانتهاكات في حق المدنيين من منظور القانون الدولي. نستضيف مستمعينا الكرام في هذه الحلقة المحامي محمد صلاح، عضو هيئة محامو الطوارئ، للحديث حول هذا التقرير. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد صلاح في راديو دبنجا.
السلام عليكم الأعزاء في راديو دبنجا، تحية لكم والتحية للمستمعين الكرام. نحن في محامي الطوارئ طلعنا تقرير يوم أمس بتناول الحالات بتاعت الغصف العشوائي، ولكن بطريقة تحليلية بتوضح كيف يتم استغلال. السلام عليكم الأعزاء في راديو دبنجا، تحية لكم والتحية للمستمعين الكرام. نحن في محامي الطوارئ طلعنا تقرير يوم أمس بتناول الحالات بتاعت الغصف العشوائي، ولكن بطريقة تحليلية بتوضح كيف يتم استغلال استهداف المدنيين عبر الغصف المتبادل ده أو الغصف العشوائي ده، وكيف بيتم استغلاله في الطرفين بيستغلوا في مسائل سياسية وعسكرية لصالحهم هم فقط. ووضحنا إنه المدنيين هم وسيلة بتاع الضغط يستخدموها الطرفين لتحقيق مصالحهم السياسية والعسكرية، وإنه الطرفين الاثنين هم لا يتورعوا في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في السودان ولا انتهاكات بحق المدنيين. ومسألة حماية المدنيين التي يدعيها الطرفين هي عبارة عن فري وليس يعني وليست حاجة مسألة حقيقية. احنا وضحنا انه الجيش بيقصف المدنيين في منطقة في مدينة نيالا منذ بداية الحرب. خلال الفترة من ديسمبر الى يناير الحالي توفى اكثر من 110 مدني من ضمنهم نساء وأطفال. كذلك في مئات الجرحى. كويس. والهدف من المسألة دي إنه هيحاول يغوض سيطرة الدعم السريع أو إفقاده الشرعية بتاعته في المنطقة اللي هو المسيطر عليها. الرد بتاع الدعم السريع منذ بداية الحرب يعني إنه بدون منطقة مدينة أم درمان في غصف متواصل لمنطقة أم درمان. كويس. وفي غصف بيتم لي أيضا للمحطات التحويلية بتاعت الكهرباء والسدود لأكثر من 7 أو 6 مواقع بتاعت كهرباء مهمة. ده أدت لإظلام الكبير لعدة مناطق وانقطاع الخدمات والكهرباء. دي استراتيجية يعني باستخدام الدعم السريع منذ بداية الحرب. لو الناس بتتذكر التهجير اللي حصل في مدينة بحري ومدن الخرطوم في العاصمة الخرطوم أول ما بدأ هو كان أصلا بضرب الكهرباء والمياه. دي أدت لتهجير عدد كبير جدا من الناس ودي استراتيجية ويعني مرتبة. دي ما مزالة بالصدفة ولا ممكن نقول دي هي نتيجة للحرب بس نتيجة كده يعني في العالم. لا دي استراتيجية مرتبة وإنه بتهدف إنه يغوض سيطرة الجيش أو يغوض سيطرة الجيش باستخدام المدنيين نفسهم كأداة أو وسيلة بتاع الضغط في إنه هو يغوض سلطته في المنطقة اللي هو مسيطر عليها. وكل طرف من الأطراف الاثنين بيعمل نفس الحاجة تجاه الآخر. الأداة المستخدمة في المسألة دي هي المدنيين والمسألة دي بيتم استخدامها أيضا بوسائل كثيرة. يعني مثلا مسألة الغصف العشوائي دي بتؤدي إلى التهجير القسري للمدنيين والنزوح. كويس. يعني المسألة دي في الآخر تؤدي إنه المدنيين بيفقدوا يعني إيمانهم أو حتى الحاضنة تحت الجيش أو حاضنة الدعم السريع في مناطق التواجد بتاعتهم بتفقد تماما صيغتها في الطرفين. السلام عليكم الأعزاء في راديو دبونجا، تحية لكم والتحية للمستمعين الكرام. نحن في محامي الطوارئ طلعنا تقرير يوم أمس بتناول الحالات بتاعت الغصف العشوائي ولكن بطريقة تحليلية بتوضح كيف يتم استغلال استهداف المدنيين عبر الغصف المتبادل ده أو الغصف العشوائي ده وكيف يتم استغلاله في الطرفين بيستغلوا في مسائل سياسية وعسكرية لصالحهم هم فقط. ووضحنا إنه المدنيين هم وسيلة بتاع الضغط يستخدموها الطرفين لتحقيق مصالحهم السياسية والعسكرية وإنه الطرفين الاثنين هم لا يتورعوا في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في السودان ولا انتهاكات بحق المدنيين. ومسألة حماية المدنيين التي يدعيها الطرفين هي عبارة عن فري وليس يعني وليست حاجة مسألة حقيقية. احنا وضحنا انه الجيش بيقصف المدنيين في منطقة في مدينة نيالا منذ بداية الحرب. خلال الفترة من ديسمبر الى يناير الحالي توفى اكثر من 110 مدني من ضمنهم نساء واطفال. كذلك في مئات الجرحى. كويس. والهدف من المسألة دي إنه هيحاول يغوض سيطرة الدعم السريع أو إفقاده الشرعية بتاعته في المنطقة اللي هو مسيطر عليها. الرد بتاع الدعم السريع منذ بداية الحرب يعني إنه بدون منطقة مدينة أم درمان في غصف متواصل لمنطقة أم درمان. كويس. وفي غصف بيتم لي أيضا للمحطات التحويلية بتاعت الكهرباء والسدود لأكثر من 7 أو 6 مواقع بتاعت كهرباء مهمة. ده أدت لإظلام الكبير لعدة مناطق وانقطاع الخدمات والكهرباء. دي استراتيجية يعني باستخدام الدعم السريع منذ بداية الحرب. لو الناس بتتذكر التهجير اللي حصل في مدينة بحري ومدن الخرطوم في العاصمة الخرطوم أول ما بدأ هو كان أصلا بضرب الكهرباء والمياه. دي أدت لتهجير عدد كبير جدا من الناس ودي استراتيجية ويعني مرتبة. دي ما مزالة بالصدفة ولا ممكن نقول دي هي نتيجة للحرب بس نتيجة كده يعني في العالم. لا دي استراتيجية مرتبة وإنه بتهدف إنه يغوض سيطرة الجيش أو يغوض سيطرة الجيش باستخدام المدنيين نفسهم كأداة أو وسيلة بتاع الضغط في إنه هو يغوض سلطته في المنطقة اللي هو مسيطر عليها. وكل طرف من الأطراف الاثنين بيعمل نفس الحاجة تجاه الآخر. الأداة المستخدمة في المسألة دي هي المدنيين، والمسألة دي بيتم استخدامها أيضا بوسائل كثيرة. يعني مثلا مسألة الغصب العشوائي دي بتؤدي إلى التهجير القسري للمدني والنزوح كويس. يعني المسألة دي في الآخر تؤدي إنه المدنيين بيفقدوا يعني إيمانهم أو حتى الحاضنة تحت الجيش أو حاضنة الدعم السري في مناطق التواجد بتاعتهم بتفقد تماما صيغتها في الطرفين، وده بخليهم إنهم يهاجروا من منطقة تانية. دي أهداف الطرفين بشكل مبسط. وعشان كده نحن لاحظنا إنه مثلا الجيش لما تتم عملية التهجير القسري في مدرمان، الجيش بيرد بشنو؟ الجيش بيرد بإنه بيخصف نيالة، وبرضه بيعمل حاجة تانية اللي هو بيقوم بيعمل مبادرات على سنه ترجع الناس في المناطق اللي تم تهجيرهم منها. وده ما مزرت إنه هو يرجع المدنيين، لا، هو بيستخدم المدنيين عشان هو يوجد الشرعية تحته السياسية. والدعم السريع نفس الحكاية، إنه بيهاجم مناطق، في مناطق بيمنع المدنيين إنهم يطلعوا منها عشان يحاول يثبت إنه هو المنطقة دي فعلا مسيطر عليها. الشيء الثابت إنه أي طرف بيحاول إنه يكون خات المدنيين، يعني طب المدنيين تحت بعضه زي ما بنقول إحنا السودانيين، ويخلوهم قاعدين في المنطقة دي عشان يقول أنا مسيطر وأنا عندي الشرعية. الشرعية هم بيحاولوا الشرعية يستعيدوها بأي شكل، ولو حتى على جماجم المدنيين، يقتلوهم حين يرجعوهم لمناطق الحرب تاني، المدنيين يفروا، الكهرباء عندهم تقطع، يقعدوهم بالغصب بالرجال، يقعدوهم في مناطقهم. ده دي العملية بتاعت الاستغلال اللي بيتم للمدنيين في كل المزرعة بتاعت الحرب. والشيء الثاني أو المهم إنه الاستثمار نفسه في خطاب الحرب. يعني الخطاب اللي بيتم تداوله إنه المدنيين بيقعوا في فخ، إنه أي واحد فيهم بيحاول يدافع عن طرف من الأطراف. ودي نظرية غير صحيحة، لأنهم الأطراف الاثنين ما عندهم صالح في إنهم يحافظوا على المدنيين أو إنهم يحموا المدنيين، بدليل إنهم بيخصفوا المدنيين في كل المناطق، بيدمروا محطة الكهرباء، بيدمروا البنية التحتية، والطرفين بيتحملوا ذات المسؤولية، والمسؤولية هنا متساوية، ما في واحد فيهم أحسن من الثاني ولا في واحد فيهم أقل. المدنيين للأسف الشديد بيقعوا في الفخ، فإنهم بيتكلم عن إنه في طرف عنده الشرعية وفي طرف تاني ما عنده الشرعية، في حين إنهم الأطراف الاثنين فقدوا الشرعية حقتهم الكاملة منذ انقلاب 25 أكتوبر. ده من ناحية دستورية ومن ناحية قانونية. المسألة دي كانت مستمرة، والمدنيين بيقعوا في فخ الكلام بتاع الإعلام الحربي في إنه أي واحد فيهم بدا أي مدني بيحاول يدافع عن طرف من الأطراف الاثنين. والمسألة دي أدت للإنقسامات الكثيرة اللي حصلت في المجتمع السوداني، وحصلت بعدها خطابات الكراهية والنزوع، وحتى خطابات الكراهية وصلت لغير الكراهية قبل قطع في كراهية حتى على مستوى العوائل والبيوت السودانية نفسها للاختلافات في سببات الحرب طبعا وسببات الأطراف الاثنين في تحقيقهم هذه في أعمالهم وانتهاكاتهم الفرضوا على المدنيين. الجرائم اللي تم ارتكابها من خلال الغصف العشوائي ده، إنه في جرائم بتاعت قتل خارج نطاق القضاء، في جرائم بتاعت تهجير قسري أدت لنزوح جماعي، أيضا استهداف البنى التحتية مسألة مخالفة للقانون الدولي الإنساني. دور الإنسان اتوضع على سنه ينظم العملية العسكرية، ينظم العمليات الحربية نفسها، ما يحصل تدخل، ما يحصل انتهاك للمدنيين، الأطراف الاثنين يتحاربوا لكن ما يأثر على المدنيين. ولكن في السودان الحالة عندنا محكوسة تماما، لأنه المدنيين هم الأداة الأساسية ووسيلة الضغط الأساسية لتحقيق أهداف الطرفين الاثنين، لأنه أي طرف بيحاول إنه يتكلم عن إنه هو عنده الشرعية، وأي طرف بيحاول إنه يبين إنه عنده القدرة العسكرية. والمسألة دي بتؤدي لعدم الاستقرار أو حتى زوال الدولة اسمها السودان تماما لو باستمرار الحرب نفسها. بالتالي حتى لو نحن لاحظنا منذ بداية الحرب إلى الآن على نحو عامين، المناطق اللي بيدخل الدعم السريع بيتم منها تهجير المدنيين، والجيش بيلعب على هذا الوتر انه نحن المدنيين بخلوهم موجودين في منطقتهم ويحصل لهم انتهاكات. كويس، الدعم السريع بيقوم برضه بيخصف مناطق امنه تاني بالطيران المسير، وفي نفس الوقت بيخصف المناطق المسيطر على الدعم، بيخصف المدنيين ولا يخصف الدعم مثلا، يخصف المدنيين نفسهم في الاحياء السكنيه سواء كان في نيالا في كبكابيه في 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 عده مناطق في دارفور في كردفان، بيخصفها على اساس انه يغوض السيطره حق الدعم السريع. دي الفكره الرئيسيه ودي الاستراتيجيه اللي بيقوم بها الطرفين لانهم يحققوا الاهداف بتاعتهم هم. والمساله دي طبعا هي مخالفه للقانون، مخالفه حتى للاعراف والاخلاق، باعتبار انه الطرفين لا يراعوا لحياه المدنيين ولا يراعوا لحياتهم. وضحنا التقرير في التقرير لماذا يتم اللعب، لماذا يتم هذا التصعيد، وكيف يتم استغلال كيف يتم استغلال المدنيين في هذا الصراع، والنتائج المترتبه والابعاد القانونيه لهذه الانتهاكات اللي ارتكبت والانماط بتاعتها والاستراتيجيه نفسها واضرارها على المستوى الوقت الحالي او على المدى الطويل. اتمنى الجميع يقدر يتابع ويشارك ويدرس ويقرا التقرير ان شاء الله، وشاكر لكم جدا.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا الى نهايه حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي استضفنا فيها الاستاذ محمد صلاح عضو هيئه محامي الطوارئ حول التقرير الذي اصدره محامو الطوارئ حول القصف العشوائي من قبل طرفي الحرب واستقلالهم للمدنيين لتحقيق مكاسب عسكريه وسياسيه. انا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعه، حتى نلتقي في حلقه اخرى حول موضوع اخر، لكم مني اطيب التحايا.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في برنامج من جهة اخرى. الحلقة دي بنخصصها للفيسبوك يعني قنوات التواصل الاجتماعي الاخرى وعملية المودريشن اللي هي فحص وتمحيص الاخبار والمعلومات الواردة فيها. الفيسبوك اعلن انه توقف عن هذه العملية، والشركات اللي كانت بتتولى هذه المهمة وقفها يعني، والموظفين سرحوهم، قال لانه فكرة تمحيص الاخبار في حد ذاتها هي فكرة يعني فيها نوع من السنسر او التحكم في المعلومة، وإنه نحن ما عندنا الحق ده. لكن المسألة عندها أيضا جانب آخر مظلم إذا خلوا يعني الحابل والنابل يقوموا يختلطوا. ضيفنا حيكون الأستاذ محمد موسى حريكة، الصحفي والكاتب. حريكة إزيك، كيف حالك؟ صباح الخير.
أهلا وسهلا يا إبراهيم، ونهار سعيد عليك وعلى كل المستمعين لراديو دبنجة.
طيب خلينا نبدا من البدايه، يعني انت هل يعني تنظر للفيسبوك والسوشيال ميديا يعني الاكس اللي هو قبل كان تويتر وما عارف في كم يعني منبر بتاع تواصل اجتماعي، هل بتنظر لها يعني كمصادر موثوقه للاخبار؟
والله اطلاقا يعني انا ما بنظر لها كمصادر موثوقه للاخبار، وخاصه في الفتره الاخيره بعد إلغاء تدقيق الحقائق اللي هو العملية اللي كان بها زوكربيرغ على منصة الميتا. يعني كانت العملية بتاعت التدقيق إلى حد كبير بتحذف بعض الحاجات الغثة وبعض الأكاذيب الواضحة وكده. ولكن بعد العملية دي اللي هو فتح الباب والمجال على مصراعيه بدعوة استعادة حرية التعبير. طبعا حتى يعني العبارة اللي ذكرها دي هي مخاطلة جدا جدا, اللي هي استعادة حرية التعبير, وكأنما حرية التعبير كانت مفقودة بالمرة. ده أنا في اعتقادي أنه بيفتح باب لا نهاية للفوضى الإعلامية, وبيتم إغراق الدنيا كلها بإعلام قص وبأكاذيب, وده بيقود إلى هيمنة الفوضى الإعلامية زي ما نحن بنشوفها الآن. فهذه المنصات يعني صحيح يعني مثلا المحلات الصفحات الرئيسية صح فيها أخبار, ولكن الجمهور اللي بكل لحظة والتانية يعني مثلا بيكتب في هذه المنصات, أكيد أن العملية دي الآن أصبحت عملية خطرة جدا على عقلية المتلقي.
نعم. طيب يعني من زمان أنا مذكر النكات اللي بتبادرها الناس من زمن الثورات الربيع العربي وكده, يعني واحد بيسأل التاني بيقول له هو الفيسبوك ده شنو, قال له والله أي حاجة كده بشيله بها الرئيس. فيعني الوقت ذاك الأنظمة الحاكمة كلها كانت تنظر لوسائل التواصل الاجتماعي والفيسبوك تحديدا كقناة يعني شريرة وسيئة يجب معاداتها. ونتيجة لده يعني هم قاموا عملوا حاجة يعني يبدو لي ما كانت مدروسة, لكن نتائجها كانت غريبة جدا, اللي هو الوسيلة لما الناس يكونوا يعني بيعتمدوا عليها وبتقدم أخبار إلى حد ما صحيحة وفعالة, يعني الناس بناء عليها بتصرفوا. قاموا أظن في زور نصحهم قال لهم غرقوها القناة إذا يعني إذا ما يعني ما دار طبويزة غرقوها بشنو, بالأخبار الكاذبة وال يعني الحاجات الزول ما بصدقها, يعني أكثر معلومة ممكن الزول ما يصدقها بيجيبوها بينشروها بافتراض إنها ويتم تداولها الغريبة من الناس ويعملوا لها شير بافتراض إنه صح حصلت. فده أدى إلى نوع من يعني زعزعة الثقة في يعني هذه الوسائل. طيب تتوقع شنو بعد هسه ما برضو رسميا رفعوا زي ما قالوا هنا يعني رفعوا الحاجز؟
النظر لهذه التطورات في المجال في المنصات الإعلامية دي يعني النظر للمسألة دي ما ببراءة, ودي جزء من الجيرة العالمية الشيء العالمي الماشي. الواقع الآن هي عملية بتاعت خلق القطيع العالمي, يعني حس إن إحنا مثلا عندنا قطيع محلي بالتأكيد يعني, لكن كمان هنالك قطيع عالمي. والملاحظ أن الجهات المهيمنة على هذه المنصات هي بتخوض عمل سياسي واضح ومباشر جدا, ووصلت المتلقي إلى مرحلة الإدمان, يعني أدمن هذه الوسائط إدمان كامل. يبقى ما يأتي من هذه الوسائط بتبقى العقلية اللي بتتلقى المسألة دي هي عبارة عن صدى لارتداد الفكرة. يعني الناس بقت ما بتنتج, فقط بتنتظر ما يأتي من هذه المنصات. زي ما بنلاحظ أنه مثلا هي أنا زي ما قلت لك اللي هو خلق القطيع العالمي ده تم الآن وتم في دول يعني ديمقراطية ودول المعرفة فيها مشت مراحل كبيرة جدا جدا. بدأت تزدهر الأكاذيب, يعني مثلا الانتخابات الأمريكية الأخيرة أنا أعتقد أنه إيلون ماسك لعب دور كبير جدا في هذه المسألة, ونحن شاهدناه حتى قبل أيام في تتويج ترامب وهو بيلوح بالغضة الرومانية القديمة اللي غاضت للفاشي وغيره,
اللي هي نسبوها لهتلر بعد ذاك
طبعا دي كلها عمليات خطرة جدا. ويبقى زي ما قلت لك أن النظر لهذه المحطات هي عبارة عن مشاريع سياسية, وده تاريخيا يس يعني حاصل. إمبراطورية مردوخ مثلا اللي هو كان بيتحكم في الصحف والغنوات وكان بيصنع في السياسيين وفي النجوم وغيره بالأخبار الزائفة وبتدمير الناس وبالفضائح وغيره والصحافة الصفراء, يعني عرف بأنه هو الرجل الأعمال الأشد غصبا في التاريخ. نحن الآن أيضا في عصر الميديا دي نحن أمام رجال أعمال أشد قسوة في التاريخ, وبيحصل الآن معاداة للديمقراطية بشكل واضح جدا جدا, وإعادة ذلك التاريخ المأساوي اللي عاشته الشعوب سواء كان في فترة النازية ولا في فترة هتلر وغيره من هذه الأشياء, والرأسمالية الشرسة بشكل عام يعني. وده اللي ماشي في هذا العصر من خلال هذه المنصات اللي احنا اصبح الكثير من الناس لها مجرد صدى في انتظار ما سيأتي في كل لحظة لها حالة يعني قد تفوق التصور الإنساني في بشكل بسيط، ومسألة مبرمجة ومسألة تاريخية وماشي.
الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم وليكم.
يعني رجعنا لإيلون ماسك، يعني هو في الحركة حقته سوالي طبعا يعني يوجه بانتقادات كبيرة جدا، لكن هو أنكر طبعا، أنكر وقال يا أخي دي كلها يعني حاجات بتاعت كراهية، وأنا رفعت يدي بحركة عفوية دار حي الناس يعني بحرارة، ويعني تم التقاط هذه اللقطة. لكن إذا مسكنا ناس زي ماسك وزي زوكربيرغ اللي هما الاثنين دعوهم لحفل تنصيب ترامب، هما الاثنين يعني ماسكين لهم آلات يعني ذات تأثير عظيم جدا جدا على ملايين الناس في مختلف القارات. هل تفتكر إنه السيطرة على هذه أو يعني مفروض يكون في نوع من المودريشن الإجباري بموجب القانون؟ هل تعتقد إنها حاجة ضرورية؟ لأنه نتائج نشر الكذب على نطاق واسع ولمدة طويلة ما في زول لغاية تستعمل فيها دراسة أو تكهن بها يعني.
والله هو طبعا في دراسات يعني، وإن كان يعني ما بتتناولها بشكل مباشر. إذا أخذنا مثلا مقولة الفيلسوف اللي هو الفيلسوف الكندي اللي هو صاحب المؤلف آلان دور، صاحب كتاب نظام التفاهة، يعني ما بنفصل من المراحل دي كلها، هي أشياء يا إبراهيم كلها مترابطة جدا جدا. يعني أعتقد أنه ما يحدث في هذا العصر وما بتحدث هذه المنصات وتأثيرها على الشعوب بشكل بعيد وبشكل مباشر. يعني مثلا إذا أخذنا إيلون ماسك، تأييده للحزب البديل في ألمانيا، محاولاته زعزعة الحكومة البريطانية اللي هو بقيادة حزب العمال، دي كلها دعوة شعوبية. عشان كده نحن ما بننظر للمسألة دي ببراءة، هي مخطط استراتيجي، وبالتأكيد أنه هتكون في مغاومة، يعني ما في استسلام في العالم، لكن المغاومة أدواتها هتكون إلى حد كبير لغاية الآن فقيرة. يعني ممكن تكون في مغاومة فكرية، ولكن دي كل أو مغاومة بواسطة الصحف وأدوات أخرى، لكن دي كلها واقعة وين؟ نحن تحت سيطرة الفقر، يعني الناس في الضفة الأخرى المناوئة لهذا العالم اللي بتشكل من خلال المنصات، الناس اللي في الضفة الأخرى المناوئة يقتلهم الفقر، صحيح بفكرة، ولكن الفقر هو المهيمن. يعني دينا الآن أسرى رجال العالم، نحن شاهدناهم قبل يومين في التتويج، موجودين أسرى رجال العالم.
نعم.
يعني كل الصحاف وكل الأغلام وكل الفكر الحر الديمقراطي اللي بيدعو إلى عالم مليء بالسلام والمحبة وعالم مضاد لخطاب الكراهية، هو فقير في مواجهة آلة إعلامية ضخمة ممولة ثرية ومهيمنة على عقول العالم الآن. يعني فبتبقى المشكلة هنا، يعني كيفية مواجهة هذا العملاق الاقتصادي.
طيب يعني ما حسب متابعاتي إنه الناس الأثرياء كلهم في أمريكا، والناس يعني حتى ناس الصحيفة يعني ذات احترامية زي الواشنطن بوست، يعني منعت قبل يومين زولة بتاعت كاريكاتير من إنها تنشر كاريكاتير بيفضح ترامب، يعني منعوها، قالت دي أول مرة في حياتها يعني يتم منعها من رسم يعني في أمريكا بواسطة الواشنطن بوست. ف يعني هل العامل بتاع ترامب ده سبب نوع من التخويف وسط في الأوساط الإعلامية، بحيث إنه الناس آثروا السلامة يعني اتقاء لشره، ودي بتعمل شنو؟
هو شوف يعني ترامب تاريخيا يعني ما ظهر في المسرح السياسي هو عدو للإعلام بكل المنصات بتاعته، سواء كان الصحافة سواء كان تلفزيون وغيره، يعني رجل لا يخفي العداء بتاعه للصحفيين، لكن الصحابة في البداية وقفت ضده، بس الجديد الآن يعني استطاع أنه يتسلل سواء كان من خلال رؤساء تحرير أو ملاك إلى مثلا الواشنطن بوست وحتى كل القنوات الأمريكية ونيوز ويك وغيره من هذه الأشياء. فزي ما قلت لك هي المسألة مثلا الصراع وبتدرج، وحتشتكي صاحبة الكاريكاتير أنها لا تنشر، وبكرة كتاب الأعمدة سيشتكوا غيره، ونحن على عتبة مرحلة خطيرة جدا في تاريخ العالم.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة: الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @radiodabanga، الساوند كلاود radio-dabanga، اليوتيوب راديو دبنجا. دبنجا. طيب نرجع للفيسبوك، الموضوع اللي بدنا نبيه، تأثير إغراق المواطن يعني بكم من الأخبار الكاذبة والمضللة والمعلومات الغير صحيحة أصلا. يعني في العالم الأول المسألة بتختلف، لكن نحن في عالمنا الثالث ده، يعني المواطن السوداني، المواطن في أفريقيا، المواطن في يعني في بلدان أصلا الناس يعني يادوبك الأمية الحرفية دي فكوها، الأبجدية فكوها، لكن الأمية الرقمية دي قاعدة. فده نتائجه حتكون شنو؟ لأنه يعني هو ده زول أصلا يعني بخش الوصايا دي، بخش التيك توك، بخش الفيسبوك، بخش الانستغرام، بخش شنو، بلقى معلومات، بلقى أخبار، بلقى كده. فدي يعني تأثيره شنو في فكرة يعني الثورة الساكنة الشغالة مستمرة، في أنه يعني مفروض يحصل تغيير، لكن التغيير دي كل مرة بتأجل بعوامل داخلية وخارجية.
والله شوف، وطبعا يعني إلى حد كبير استطاعت الوسائط دي أنها تكون متناول اليد بالنسبة للفقراء. وإنت عارف الآن في السودان مثلا التجربة بتاعت الستار لينك، يعني في ناس ما بيفكوا الحرف، فالناس قفزت يعني من الأمية مثلا الأبجدية إلى محاولة أمية بتاعت ديجيتال، يعني الأمية الرقمية بدت تزول شوي شوي، الناس بدأت تدخل للعصر ده. يعني انت في الفيسبوك الان ممكن يخاطبك واحد من حتة نائية جدا في السودان لا توجد فيها مدرسة يعني، ولا يوجد فيها انسان بيفك الحرف، بصورة بصوت بيستطيع ان يوصل الرسالة بتاعته.
نعم.
ف يعني المسألة اصبحت خطرة جدا جدا. طيب يعني لماذا الستارلينك مثلا يعني أو هذا الاتصال المباشر موجود في العالم؟ وده جزء كله جزء من مشروع، وأصبح يعني هؤلاء الفقراء يعني أصبحوا بيتناولوا الخطاب بتاع الكراهية، بيسوقوه لنفسهم وضدهم، يعني عملية بتاع تدمير ذاتي. الشعوب بدأت تدمر نفسها بنفسها في ذلك الخطاب، والصعد يعني بكل صراحة يعني أصبحت الجملة دي طبعا ما مزعجة، اللي هي مثلا صعد التافهين في عصر التفاهة على كل الواجهات الإعلامية الموجودة. وطبعا كلمة عصر التفاهة دي ما مني أنا، وزي ما كلمتك أنه ده خلاصة فكر لفيلسوف كندي لما يجري في العالم الآن. يعني ونحن الآن فعلا يعني مهددين بإمبراطوريات جديدة، يعني ممكن الإمبراطورية الرومانية الفارسية سقطت، نحن الآن مهددين بإمبراطوريات جديدة جدا جدا، وليها جنود العاملين عليها ليل نهار في مختلف أنحاء العالم، ونجوم الكراهية والخطاب ماشي والموت والدمار وغيره. وهذه الترسانة الإعلامية هي اللي بترس ترس الإمبراطوريات القديمة يعني. وده طبعا كله قد يعني يكون فيه شيء مضاد، ولكن ده يأخذ زمن طويل جدا في اعتقادي.
طيب يعني دور الصحافة التقليدية شنو عشان تشرح الحال ده للجمهور بتاعه يعني، أو تنبيهم على الأقل من المخاطر القادمة من وراء مثل هذه المشاريع؟
الصحافة التقليدية أصبحت هي بدون أظافر يعني، هي بتعاني من الفقر طبعا، وكلنا بنشاهد أن الصحافة في كل مختلف أنحاء العالم بدأت تتوارى. زمانك أنت مثلا في أوروبا مثلا في الصباح بتلقى الناس في الباصات كلها ماسكة الجرائد بتاعت الصباح يعني، على الأقل بيشوف الطقس وغير من هذه الأشياء. خلص أنت ممكن تشوف الطقس من الجوال بتاعك، من المنصة بتاعت الفيسبوك. فاختفت هذه الصحافة يعني. الأمل في دور لصحافة سيئة، صحافة مقروءة مثلا في متناول كل الناس، ده أمل أصبح تضاعف جدا جدا في الواقع الراهن اللي احنا بنعيشه ده. فسطوة المنصات الإعلامية دي بصورة خاصة الفيسبوك وبكل التفرعات بتاعتها، أنا أفتكر أنها هي خطرة جدا، وليس بمقدور الصحافة العادية سواء كانت ورقية ولا إلكترونية أنها تقف في وقف هذه الهجمة اللي هي قصيرة وسامة تغريدة يعني. شوف ليها تويتر يعني بدت بتلك النغمة بتاعت العصفور دي واجتاحت العالم الآن. حاجة مكثفة، حاجة بسيطة، لا تستطيع الآن الصحافة التقليدية أن تلعب أي دور في مواجهة ما يحدث.
نعم. طيب نرجع تاني للفكرة بتاعت إنه يعني المعلومات المضللة أو المعلومات تستخدم على نحو محدد يعني ما بالضرورة تكون مضللة ذاتها، بتقوم توحي للناس بأفكار هم بيتخذوا بناء عليها قرارات. يعني الانتخابات البريطانية زمان بوظوها هنا بتاعت كامبريدج أناليتيكا، الانتخابات الأمريكية، محاولات روسيا التأثير في انتخابات حق ألمانيا في حتات كثيرة، الانتخابات الهندية في الهند. فيعني المسألة دي تؤثر على الديمقراطيات الممكن نسميها عتيدة. طيب الناس اللي أدابهم دارين يتحولوا نحو الديمقراطية، شنو الأضرار الممكن تلحق بهم أو الممكن تعطلهم بسبب هذه المنابر اللي بتقوم يعني تنشر الأكاذيب والأخبار المضللة؟
بالتأكيد نكون ضحايا يعني، إحنا بشكل خاص مثلا نكون ضحايا لهذه المنصات يعني. يعني في بيوت بتتخلق يعني، ودي كلها طبعا وراها دعم مالي رهيب جدا زي ما بيحدث انت العام في المشهد السوداني مثلا يعني. في بيوت بتاعت خبرة بتدير هذا العام، نفس بيوت الخبرة دي وبنفس قدراتها دي وبنفس الأكاذيب وبنسب الخطاب الممدوج خطاب الكراهية هيكون لها تأثير بدون شك في أي انتخابات قادمة. وده السؤال اللي هو يا إبراهيم، أنه نحن في بداية عالم يتشكل يعني ما في شك يعني. أنا ما بقدر ما دا عايز أحبط يعني، لكن يجب أنه نوع يكون في وعي وبمستويات وبآليات مهما كانت محدوديتها، لكن سنواجه بالتأكيد قطعا هذه الأكاذيب، هذه البيوت الإعلامية الضخمة، هذه المؤسسات اللي بيصرف عليها من دم دافع الضرائب، وفي النهاية هي هتخلق أنظمة سياسية تكون موالية للإمبراطوريات العالمية اللي موجودة ديها.
نعم. طيب يعني إذا نظرنا للمستقبل القريب ولا البعيد، يعني معروف إنه زمان من الحرب العالمية الثانية الناس قعدوا أو من الحرب العالمية الأولى الحقيقة كل مرة هو من عصبة الأمم لغاية الأمم المتحدة لغاية الحقوق المعروفة كلها، الحق في التعليم، الحق في الصحة، الحق في المدارس، الحق في شنو، الحق في شنو. فهل تفتكر إنه يعني بقدام يعني تحصل حاجة تدفع الناس لإنه يعني يبتكروا حق عالمي للإنسان اللي هو الحق لمصادر معرفة نظيفة وقنوات نظيفة؟
يجب أن يكون في مشروع بهذا الشكل، وبالتأكيد يعني العالم ده زي ما بيتخلق الشر أيضا الخير بيتخلق، زي ما الفكرة السيئة بتنمو ستنمو فكرة مضادة بالنسبة لها يعني. لا بد يعني من العقيدتين دي اللي يكونوا موجودات في العالم، فحتنمو فكرة وحتكون في مغاومة. طال الزمن القصر لمغاومة هذه المشاريع اللي هي تحاول رسم العالم كله والانتقال بالعالم لمرحلة تاريخية. أدوات واضحة جدا
نعم
منصات بتعمل ليل نهار في سبيل خلق عالم مختلف، ونحن هو ماشيين وفي ضلال بعيد جدا جدا، وبيقودوا الحياة عندنا الآن نجوم الكراهية والخطاب اللي بيدعو للموت والدمار وغيره. لكن أعتقد أن الجانب الإنساني سيظل موجود وسيقهر كل الأدوات تحت الظلم والأدوات تحت الكراهية دي.
نعم.
بالتأكيد.
نعم، الصحفي الكاتب المحلل السياسي أستاذ محمد موسى حريكة، كنت ضيفنا في برامج من جهة أخرى وتكلمنا حول فكرة التبادل المعلومة يعني عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتطورات الحاصلة في هذا الجانب. عندك حاجة دار تختم بها أو يعني كلام يعني حبيت تقول أو تحب تقوله؟
شكرا جزيلا. أنا يعني أحب أنه ببساطة جدا يجب أنه نحن ما نكون صدى لهذه المنصات، يجب أنه نحاول نخلق ذاتنا ويكون لدينا الصوت المنفصل يعني. وشيء الآخر لا ننساق أمام خطاب الكراهية اللي هو بينهي كل الحضارة الإنسانية اللي موجودة سواء كان على مساحات بسيطة ولا بعيدة. شكرا جزيلا.
شكرا لك، تسلم.
يا مطر عز الحريق، يا مصابي حط ريق، يا مطر عز الحريق، يا مصابي حط ريق، يا المراكبيل بتجبد بتجبد، يا المراكبيل
دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.